محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الفتح من تفسيره: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مخبرا رسوله صلى الله عليه وسلم بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة. ولهذا قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدس، وهو العليم بسرائركم وضمائركم وإن صانعتمونا ونافقتمونا. ولهذا قال تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا، ثم قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاصم بل تخلف نفاق، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستباد خبرؤهم ولا يرجع منهم مخبر، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلك، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد، وقال قتادة فاسدين، وقيل هي لغة عمان. ثم قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله، فإن الله تعالى سيعذبه في السعير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه. فيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم، فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يأذن لهم في ذلك معاقبة أنهم من جنس ذنبين، فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال مجاهد وقتادة وجويبر، وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: هو قول الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر، لأن هذه الآية التي في براءة نزلت في غزوة تبوك وهي متأخرة عن عمرة الحديبية. وقال ابن جريج: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، فسيقولون بل تحسدوننا، أي أن نشرككم في المغانم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم. قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم، الذين هم أولو بأس شديد، على أقوال: أحدها أنهم هوازن أو شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا، ورواه هشيم عن أبي بشر عنهما وبه يقول قتادة في رواية عنه. الثاني ثقيف قاله الضحاك. الثالث بنو حنيفة قاله جويبر، وروى محمد بن إسحاق عن الزهري، وروي مثله أو روى مثله عن سعيد وعكرمة. الرابع هم أهل فارس، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في أحد الروايات عنه. وقال كعب الأحبار: هم الروم، وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة وهم فارس والروم. وعن مجاهد هم أهل الأوثان، وعنه أيضا هم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرقة وبه يقول ابن دريج وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أشد، قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق القواريري عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال: لم يأتي أولئك بعد. وحدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال: هم البارزون. قال: وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان: هم الترك. قال ابن أبي عمر: وجدت في كتابي وجدت في مكان آخر حدثنا ابن أبي خالد عن أبيه قال: نزل علينا أبو هريرة رضي الله عنهم ففسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون قوما نعالهم الشعر، قال: هم البارزون، يعني الأكراد. وقال تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمرا عليهم، ولكم النصر عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم، بل قتال بل باختيار. نعم. فيدخلون إلى قتال بل باختيار. ثم قال عز وجل: فإن تطيعوا، أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه، يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم، يعذبكم عذابا أليما. ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد: فمنها لازم كالعمى والعرج والمستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال تبارك وتعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى أن ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش ويعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار، والله تعالى أعلم. أبو عمر
سيدنا، معكم سيدنا، الله يحفظك،
حضرتك.
نحصل الله لك. قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400، وأن الشجرة كانت سامرة بأرض الحديبية. قال البخاري: حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن أنه قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: أنا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. وقوله: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما أجر الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: وما غانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا موسى قال اخبرنا موسى قال اخبرنا موسى قال اخبرنا موسى يعني ابن عبيده قال حدثني اياس بن سلمه عن ابي انه قال: بينما نحن قائلون اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، البيعه البيعه، نزل روح القدس. قال: فثرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعنا. فذلك قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: فبايع لي عثمان بإحدى يديه على الأخرى، فقال الناس: هنيئا لابن عفان، طوف بالبيت ونحن ها هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا كذا سنة ما طاف حتى أطوف.
قال:
وعد
حدثنا عبيد الله بن موسى يعني ابن عبيدة،
يعني ابن عبيدة،
ولا عبيد الله بن موسى عن موسى يعني ابن عبيدة؟
عبيد الله بن موسى قال أخبرنا موسى قال أخبرنا موسى يعني ابن عبيدة.
لا لا، قال أخبرنا موسى يعني ابن عبيدة.
صلى الله عليكم. وقوله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قال مجاهد في قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهي جميع المغانم، هي جميع المغانم إلى اليوم، فعجل لكم هذه يعني فتح خيبر. وروى العوفي عن ابن عباس: فعجل لكم هذه يعني صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم، أي لم ينلكم سوء مما كان أعداءكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال، وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء أظهوركم عن عيالكم وحريمكم، ولتكون آية للمؤمنين أن يعتبرون بذلك. فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم، وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور، وأن الخيار فيما يختاره لعباده
العالم
المؤمنين. وإن نعم
أنه العالم بعواقب الأمور.
أنا عندي العلم وأنه العالم بعواقب الأمور، وأن الخيار فيما اختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر، كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويهديكم صراطا مستقيما، أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم. نعم،
ويهديكم
ويهديكم صراطا مستقيما. أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله. وقوله عز وجل: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أي وغنيمة أخرى فتح وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم. فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها، فقال العوفي عن ابن عباس هي خيبر، وهذا على قوله في قوله تعالى: فعجل لكم هذه، إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقاله الضحاك وابن اسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم. وقال قتادة: هي مكية، واختاره ابن جرير. وقال ابن ابي ليلى والحسن البصري: وهي فارس
مكة،
والروم.
هي مكة.
هي مكة. وقال قتادة: هي مكة، واختاره ابن جرير. وقال ابن ابي ليلى والحسن البصري: وهي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. وقال أبو داود الطيالسي: وحدثنا شعبة قال عن سماك الحنفي عن ابن عباس: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. وقوله عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. يقول تعالى مبشرا لعباد المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولانهزم جيش الكفار فارا مدبرا. لا يجدون وليا ولا نصيرا لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال عز وجل: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أي هذه سنة الله وعادته في خلقه، ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلى نصر الله الإيمان على الكفر، فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين، نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. وقوله عز وجل: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين من المشركين فلم يقاتلهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيارة للمؤمنين وعاقبة لهم الدنيا والآخرة. وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع حين جاءوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم حين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم وقال: أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. قال: وفي ذلك أنزل الله عز وجل: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا قال عفانه فعفى عنهم، ونزلت هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وراه مسلم وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما ومن طرق عن حماد بن سلمة به. وقال أحمد: أيضا حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الشجرات التي قال الله تعالى في القرآن: وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وسهل بن عمرو بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاخذ سهل بن عمرو ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا
سهيل
ما
بن عمرو.
نعم، سهل بن عمرو.
سهيل
هو سيدنا ان هو سهل بن سهيل بن عمرو في
سهيل بن عمرو رضي الله عنه.
سهيل بن عمرو وسهيل بن عمرو بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرفه. قال: اكتب باسمك اللهم. وكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله اهل مكه. فامسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك ان كنت رسولا، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فبينا نحن كذلك اذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح صاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأسماعهم، فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا. فخلى سبيلهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. أي رواه النسائي من حديث حسين بن واقد به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر عن ابن أبزة قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وانتهى الى ذي الحليفه، قال له عمر: يا نبي الله، تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ قال: فبعث الى المدينه فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا الا حمله. فلما دنا من مكه منعه ان يدخل، فسار حتى اتى منى، فنزل بمنى فاتاه عينه ان عكرمه ابن ابي جهل قد خرج عليك في 500. فقال لخالد بن الوليد: يا خالد، هذا ابن عمك اتاك في الخيل. فقال خالد: انا سيف الله وسيف رسوله. فيومئذ سمي سيف الله سيف الله فيومئذ سمي سيف الله.
سيف الله وسيف رسوله.
سيف الله وسيف رسوله. فقال رسول الله: ارمي بي اين شئت. فبعثه على خيل فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى ادخله حيطان مكة، ثم عاد في الثانية فهزمه حتى ادخله حيطان مكة، ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى ادخله حيطان مكة. فانزل الله عز وجل: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم الى عذابا اليما. قال: فكف الله عز وجل النبي عنهم، فكف الله النبي عنهم من بعد ان اظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها كراهيه ان تطأهم الخيل. ورواه ابن ابي حاتم عن ابن ابزه بنحوه، وهذا السياق فيه نظر، فانه لا يجوز ان يكون عمل الحديبيه لان خالدا لم يكن اسلم بل قد كان طليعه المشركين يومئذ كما ثبت في الصحيح، ولا يجوز ان يكون في عمره القضاء لانهم قاضوه على ان ياتي من العام المقبل فيعتمر ويقيم بمكه 3 ايام، فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه، فإن قيل فيكون يوم الفتح، فالجواب: ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه لم يسق عام الفتح هديا، وإنما جاء محاربا مقاتلا في جيش عرمرم، فهذا السياق فيه خلل وقد وقع فيه شيء فليتأمل، والله أعلم. وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى بن عباس أن قريشا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا من أصحابه أحدا، فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم، وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: في ذلك أنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له ابن زني من اطلع على ثنية من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأتوه ب12 فارسا من الكفار، فقال لهم: هل لكم علي عهد؟ هل لكم علي ذمة؟ قالوا: لا. فأرسلهم وأنزل الله عز وجل في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها، وكان الله بكل شيء عليما. يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك العرب من قريش ومن مالأهم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين كفروا، أي هم الكفار دون غيرهم، وصدوكم عن المسجد الحرام، أي أيوة وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي أيوة وصد الهدي أن يصل إلى محله، وهذا من بغيهم وعدادهم، وكان الهدي 70 بدنة كما سيأتي بيانه. وقوله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم، لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل، ولهذا قال: لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، أي إثم وغرامة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي يؤخر عقوبته ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال عز وجل: لو تزيلوا، أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليهم فلا قتلتموهم قتلا ذريعا. قال الحافظ ابو القاسم الطبراني: وحدثنا ابو الزبير رحمه بن الفرج، قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عباد المكي، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابو سعيد مولى بن هاشم، قال حدثنا حجر بن خلف، قال سمعت عبد الله بن عوف يقول: سمعت جنيد بن سبوع يقول: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
جنيد بن
سبيع، قال سمعت جنيد بن سباع يقول قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اول النهار كافرا، وقاتلت معه اخر النهار مسلما، وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. قال وكنا 9 نفر، 7 رجال وامرأتين. ثم رواه من طريق اخرى عن محمد بن عباد المكي به، قال فيه عن ابي جمعة جنيد بن سبيع فذاكره وصبه ابو جعفر حبيب بن سباع، ورواه ابن ابي حاتم من حديث حجر بن خلف به، وقال كنا 3 رجال و9 نسوة، وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة عن ابي حمزة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال في قوله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما، يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عز وجل عذابا اليما بقتلهم اياهم. وقوله اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، وذلك حين ابوا ان يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وابوا ان يكتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وهي قول لا إله إلا الله، كما قال ابن جرير وعبد الله بن الإمام أحمد. حدثنا الحسن بن قزاعة أبو علي البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل يعني ابن أبي بن كعب رضي الله عنه عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا من حديثه، وسألت أبا زرعة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن منصور الرملي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. وأنزل الله في كتابه وذكر قوما فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وأهلها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية، وكتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة. وكذا راه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري، والظاهر انها مدرجه من كلام الزهري والله اعلم. وقال مجاهد كلمه التقوى الاخلاص، وقال عطاء بن ابي رباح هي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق عن الزهري عن عروه عن المسوري والزمهم كلمه التقوى قال لا اله الا الله وحده لا شريك له. وقال الثوري عن سلمه بن كهيل عن عبايه بن ربعي عن علي والزمهم كلمه التقوى قال لا اله الا الله والله اكبر. وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما، وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله وألزمهم كلمة التقوى قال يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى. وقال سعد بن جبير وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله والجهاد في سبيل الله. وقال عطاء الخرساني وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري وألزمهم كلمة التقوى قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتالة وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها، كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها، وكان الله بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. وقد قال النسائي حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا شبابه بن سوار عن ابي رزين عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه كان يقرا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام. فبلغ ذلك عمر فاغلظ لهم فقال انك لا تعلم اني كنت ادخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمني مما علمه الله. فقال عمر بل انت رجل عندك علم وقران فاقرا وعلم مما علمك الله ورسوله. هذا ذكر الاحاديث الوارده في قصه الحديبيه وقصه الصلح. قال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق بن يسار عن الزهري عن عروه بن الزبير عن مسلم بن عكرمه ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه يريد زياره البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل، فكانت كل بدنة عن 10 10. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي، فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت معها العوذ المطافيل قد لبست جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش لقد أكلت الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة. ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرج على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. قال فسلك بالجيش تلك الطريقة، فلما رأت خيل قريش قطرات الجيش قد خالفوا عن طريقهم وركضوا راجعين على قريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس خلأت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس انزلوا. قالوا يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس؟ فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليل من تلك القلوب فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبو ذئل بن ورقاء في رجال من خزاعة، فقال لهم كقوله لبشر بن صفوان، فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، وإن محمد لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه. فاتهموهم. قال محمد بن إسحاق قال الزهري وكانت خزاعة في عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركها ومسلمها لا يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان بمكة، فقالوا وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبدا علينا عنوة ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا اليه مكراز بن حفص احد بني عامر بن لؤي، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر. فلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما كلم به اصحابه، ثم رجع الى قريش فاخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثوا اليه الحليسه بن علقمه الكناني، وهو يومئذ سيد الاحابيش. فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يتالهون، فبعثوا الهدي في وجهه. فبعثوا الهدي، فلما راى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد اكل اوتاره من طول الحبس عن محله، رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى. فقال يا معشر قريش قد رأيت ما لا يحل صده، الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله. قال اجلس، إنما أنت عربي لا علم لك. فبعث إليه عروة بن مسعود الثقفي، فقال يا معشر قريش إن قد رأيت ما يلقى منكم من من تبعثون إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأنا ولد، وقد سمعت بالذي نابكم، فجامعت من أعطاني من قومي، ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي. قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه، فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها، إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وإيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال وأبو بكر قاعد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال امصص بظر اللات، نحن ننكشف عنه؟ قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد كانت لك عندي لكفأتك بها، ولكن هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد. قال فقرع يده، ثم قال أمسك يدك عن لحية رسول الله قبل والله لا تصل إليه. قال ويحك، ما أفظك ولا أفظك؟
أفضك.
ما أفضك وأغلظك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أغدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ قال فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا. قال فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه، ولا يبصق بصقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكي، وجئت قيصر والنجاشية في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه، ولا ملكا
ملكا
ولا ملك ملكا قط ملكا ملكا ولقد رأيت ملكا ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. فروا رأيكم، ولا
فروا رأيكم
فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية خزاعية إلى مكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب، فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش، فمنعتهم الأحابيش حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عمر ليبعثوا إلى مكة حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عمر ليبعثه إلى مكة، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريش على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. على رجل عثمان بن عفان. عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه الى قريش يخبرهم انه لم ياتي لحرب احد، وانما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى اتى مكه، فلقيه ابان بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته وحمله بين يديه ورادف خلفه وأجار حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال واحتبسته قريش عندها. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. قال محمد: فحدثني الزهري
رسول
أن
الله،
قريشا بعد، نعم،
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. صلى الله عليكم. قال محمد: فحدثني الزهري ان قريشا بعثوا سهل بن عمرو وقالوا ائت محمدا
سهيل
فصالحه. سهيل بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا ائت محمدا فصالحه، ولا يكون في صلحه الا ان يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب انه دخلها علينا عنوة ابدا. فاتاه سهيل بن عمرو، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وأطال الكلام وتراجع حتى جرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب، وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أوليس برسول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ أوليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلما نعطي الذلة في ديننا. فقال أبو بكر: يا عمر، الزم غرزه حيث كان، فإني أشهد أنه رسول الله. ثم قال عمر: وانا اشهد ان. ثم اتى رسول الله فقال: يا رسول الله، اولسنا بالمسلمين؟ اوليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الذله في ديننا؟ فقال: انا عبد الله ورسوله، لن اخالف امره ولن يضيعني. ثم قال عمر: ما زلت اصوم واصلي واتصدق واعتق من الذي صنعت مخافه كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت ان يكون خيرا. قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال السهيل بن عمرو: ولا اعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، هذا ما صلح عليه محمد رسول الله سهل بن عمرو. فقال سهل بن عمرو: ولو شهدت انك
سهيل
رسول الله برضه. فقال سهيل بن عمرو: ولو شهدت انك رسول الله لم اقاتلك، ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين، يامن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على انه من اتى رسول الله من اصحابه بغير اذن وليه رده عليهم، ومن اتى قريش ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه، وان بيننا عيبه مكفوفه، وانه لا اسلال ولا اغلال. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه. فتواثبت قزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامنا هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك، وأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت من الرمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سليم أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد، لقد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت. فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أتردوني؟ أتردوني؟ أتردوني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر بهم. قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعل يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون إنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدني قائم السيف منه. قال يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. قال: فظن الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضية. فلما فرغ من الكتاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، انحروا واحلقوا. قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلها، فما قام رجل حتى عاد صلى الله عليه وسلم بمثلها، فما قام رجل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فقال: يا أم سلمة، ما شأن الناس؟ قالت: يا رسول الله، قد دخلهم ما رأيت، فلا تكلمن منهم إنسانا، واعمد إلى هديك حيث كان، فانحره واحلق، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحر، ثم جلس فحلق. قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون حتى إذا كان بين مكة والمدينة في واسط الطريق نزلت سورة الفتح. هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه، وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن ابن إسحاق بن حوي، وفيه إغراب، وقد رواه أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزري به نحوه، وخلفه في أشياء قد رواها البخاري رحمه الله في صحيح، فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة. فقال في كتاب الشروط من صحيح: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان عن المسور بن مخرمة ومروان ومروان بن الحكمي يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة وسار حتى إذا كان بغير الأشطاط أتاه عينهم، فقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس. فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن صدون عن البيت؟ وفي لفظ: أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين، وإلا تركناهم محزونين. وفي لفظ: فإن قعدوا موتورين مجهودين محرومين، وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا نريد قتل أحد ولا حربا، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ: فقال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذا. وفي لفظ: فامضوا على اسم الله. حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة، فأخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش. فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل. فألحت، فقالوا: خلعت القصواء، خلعت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا. ساسنة أنا عندي يتبرضه الناس تبرضا. يتربضه الناس تربضا. فلم يلبث الناس حتى نزعوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع من كنانته سهما، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال الجيش لهم بالري يجيش نعم فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر في نفر من من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، ومقاتلك وصادك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وأن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما مددناهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فيه يدخل فيما دخل فيه الناس فعلوا، والا فقد جموا، وان هم ابوا فوالذي نفسي بيده لا اقاتلنهم حتى على امري هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله امره. قال ابو ذيل سابلغهم ما تقول. فانطلق حتى اتى قريشا فقال انا قد جئنا من عند هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فان شئتم ان نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجه لنا ان تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الراي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عروه بن مسعود فقال اي قوم ألستم بالوالدي؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. قالوا ائته. فأتاه وجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن أخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمصص بفرلات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بناعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله أصحاب محمد محمدا ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة تدعوني آته. فقالوا ائته. فلما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما راى ذلك قال سبحان الله، لا ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فلما رجع الى اصحابه قال رايت البدن قد قلتت واشعرت فما ارى ان يصدوا عن البيت. فقال رجل منهم يقال له مكرز بن حفص. فقال دعوني اته. فقالوا ائته. فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. وقال معمر أخبرني أيوب عن أكرمة أنه قال لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب. فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لن أكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله عز وجل: والله لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطه، ولكن ذلك من عام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجزه لي. فقال: ما أنا بمجيز ذلك لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدو على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. قال الزهري: وتطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. قالت له أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج حتى تخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنة ودعا حالقه فحالقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال لا أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضرباه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله عز وجل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب. أي والله
حرب،
لو كان له أحد
حرب.
الله، نعم،
مسعر حرب،
ولعوا الدنيا، ربنا ينتقم منهم والله. وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. هكذا ساق البخاري ها هنا، وقد أخرجه في التفسير في عمرة الحديبية وفي الحج وفي غير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري، وبه ووقع في بعض الأماكن عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا أشبه والله أعلم، ولم يسق أبسط ولم يسق أبسط من منها هنا. وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع، وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما ها هنا، ولذلك سقنا تلك الرواية وهذه، والله أعلم، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وقال البخاري في التفسير حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال أتيت أبا وائل أسألهم فقال كنا بصفين، فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب نعم، فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع لما يحكم الله بيننا؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر، فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وعلى الباطل؟ فقال ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. وقد روى البخاري ايضا في مواضع اخرى ومسلم والنسائي من طرق اخر عن ابي وائل هو مش الشقيق عن سفيان بن سلمة عن سالم بن حنيف به، وفي بعض الف نعم سيدنا عن ابي وائل عن سفيان عن ابي وائل عن سفيان بن ابي سلمة عن سفيان بن سلمة عن سهل بن حنيف به، وفي بعض الفاظه يا ايها الناس اتهموا الرأي، فلقد رايتني يوم ابي جندل ولو اقدر على ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لرددته. ففي روايه فنزلت سوره الفتح فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقراها عليه. قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال اكتب من محمد رسول الله، قال لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله، واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال يا رسول الله اتكتب هذا؟ قال نعم، انه من ذهب منا اليهم فابعده الله. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به. وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك عن عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا، فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحو يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسولك، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، والله لا رسول الله خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة، أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. ورواه أبو داود من حديث أكرمة بن عمار اليمامي بنحوه. وروى الإمام أحمد عن يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فيها جمل لأبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. وقوله عز وجل قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهو الذي أي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما صاروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام، فلما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفوس بعض نعم سيدنا
نقف عند لقد صدق الله
صلى الله عليكم
الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.